فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر أبدأ الحلقة والحلقات متواصلة عن تاريخ اليهود وكنت قد وصلت ليهود خيبر وماذا كان منهم وما الذي أدى إلى أن يحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأينا هم الذين بدأوا قبل أن أستأنف فإني أوجه رسالة إلى الأستاذ الصحفي وائل الدحدوح لا شك أن ما حدث مع الأستاذ وائل الدحدوح حدث مع الكثيرين من إخواننا في فلسطين فالكثير فقدوا أبناءهم الزوجة الأم فقدت أبناءها وفقدت زوجها الأبناء فقدوا آباءهم وأمهاتهم الكثير من شعب فلسطين حدث لهم ما حدث لوائل الدحدوح وعندما نتكلم عن الأستاذ وائل هو كرمز مشهور يعبر عن أحوال الشعب الفلسطيني يعني لا نقصده هو فقط وإنما هو رمز مشهور يعني يعبر عما يحدث لكل إخواننا في فلسطين من فقد الأهل وفقد الأحبة فنحن رأينا أنه فقد زوجته وفقد أبناءه وحفيدته واحتسب عند الله سبحانه وتعالى وصلى عليهم وعاد ليبث رسالته على الهواء أي عاد إلى عمله وقال الحمد لله الذي أبقى لي حمزة ابنه الكبير ثم يقتل حمزة احسبه عند الله شهيدا فأيضا يبكيه لا شك في ذلك وبعد يصلي عليه ثم يقف ليمارس عمله فهذا الصبر وهذا الثبات من الله سبحانه وتعالى لا تقل أن هذا من قوته أو من عنده أو لكذا أو لكذا إنما هذا من الله سبحانه وتعالى الذي يربط على القلب هو الله سبحانه وتعالى فنحن نرى ما يحدث لإخواننا في فلسطين أم يموت أبناؤها كل أبنائها يموتون أمام عينيها وتقول حسبي الله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون الأب كذلك تسد إنا لله وإنا إليه راجعون فالذي يربط على قلوب أهل فلسطين هو الله سبحانه وتعالى. فأقول أستاذ وائل وأقول هو رمز للشعب الفلسطيني أننا لنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم وكان 17 شهرا أو 18 شهرا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويذهب إليه عند من ترضعه يقبله ويشمه صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا قبله وجاد بنفسه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تعلق به، يعني الطفل في سنة ونصف يتعلق به الأب ويتعلق به الأم. والكفار كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبطر، يعني لا يعيش له ولد ذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يموت ابنه بين يديه صلى الله عليه وسلم ويبكيه عليه الصلاة والسلام، يعني دموع الرحمة يبكيه، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن إنها رحمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وإن لفراقك أو بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. يبكي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذه الكلمات. تنكسف الشمس عند بعد وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، تنكسف الشمس أي تظلم الشمس تماما، فيقول الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانوا في الجاهلية يقولون إن الشمس لا تكسف إلا لميلاد عظيم أو لموت عظيم، فقالوا هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى على إبراهيم. فإنه أمر الصلاة جامعة، من نادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فجمع الناس وصلى بهم صلاة الكسوف ثم جلس على المنبر وبين للناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما أو رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأسوة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ابنه، وأزيدك على ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام كل بناته وأبنائه ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. تتخيل يعني الأب ما يموت كل بناته في حياته صغيرات السن، وأيضا أبناءه الذكور الثلاثة يموتون أيضا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها التي ماتت أيضا صغيرة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عانى هذا الفقد، وفقد الأبناء من أعظم الفقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتسب ولا يعطله ذلك عن الدعوة. فانظر هنا، يعني حتى أني كنت قد قرأت لمستشرقة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مدعيا كما يقال عنه لاستغل هذه المناسبة لأن يعني يستمر على ذلك. يعني هم يقولون إن الشمس كسفت من أجل موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكسفت الشمس، كان يستغل ذلك كما يفعل العظماء ويفعل الكبار، يستغلون الظروف المحيطة بهم فيما يدعونه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تقول هذه المستشرقة أبدا، إنما يعني كفكف أحزانه ودموعه وقام بما يجب عليه وما ينبغي عليه، صلى الكسوف ثم بين للناس أن هذا المعتقد الذي كان في الجاهلية هو معتقد فاسد، أن الشمس أو القمر يكسفان أو يخسفان لموت عظيم أو لميلاد عظيم، هذا معتقد فاسد، إنما هما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، فافزعوا إلى المساجد في الصلاة ورواية إلى المساجد وصلوا واذكروا الله وتصدقوا إلى غير ذلك من معارضة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من يعني يقول عن الأستاذ وائل دحدوه أنه بمجرد ما صلى على ابنه ودفنه عاد إلى ما ينبغي عليه وإلى وظيفته، فهو لنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، يموت أبناؤه الواحد تلو الآخر، ويموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وتنكسف الشمس، النبي عليه الصلاة والسلام لا يستغرق في أحزاني بمجرد ما بكى رحمة ودفن وصلى ودفن عليه الصلاة والسلام، فإنه يبين للناس يعني مباشرة الواجب عليه حتى لا يخوض الناس في العقائد الجاهلية الفاسدة. فصبرا أستاذ وائل كرمز الشعب الفلسطيني، صبرا لكل الآباء ولكل الأمهات ولكل الأبناء من إخواننا في فلسطين. أعود للأسئلة عن الصراع بين يهود خيبر وبين المسلمين. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير على يعني القبائل المعادية ليلا؟ لا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يغير ليلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث ما أغار صلى الله عليه وسلم، من حديث سلمة بن الأكوع الذي ذكرته يعني ذكرته لما كنت أتكلم عن عامر بن الأكوع رضي الله عنه، ففي الحديث فثم ثار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فانتهى إليها ليلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح صلى الله عليه وسلم وينظر، فإن سمع آذانا كف عنهم، عنوان أن هناك مسلمين الآذان، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم بعدما يصبح في النهار. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، يعني قبل الإصفار، فلما أصبح ولم يسمع آذانا وركب المسلمون، وركبت خلف أبي طلحة سلم راوي الحديث، فأتيناهم حين بزغت الشمس، فخرج أهل القرية بفؤوسهم ومكاتلهم على أعناقهم إلى زروعهم وأراضيهم، وأخرجوا مواشيهم، فلما رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة نكسوا أي عادوا، فرجعوا إلى حصنهم هرابا يسعون في السكك يعدون يقولون محمد والخميس صلى الله عليه وسلم، الخميس يعني والجيش، محمد والخميس. فرفع رسول الله عليه الصلاة والسلام يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء قبل القتال صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن صهيب أنه، طبعا الحديث الذي رويته شواهد منه عند في البخاري ومسلم وغيرهما، حديث سلمة بن الأكوع عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراه، يعني عندما يراها يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. دعاء مرة ثانية: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. الحديث رواه ابن خزيمة وغيره، وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. يقول: هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرم الحمر الأهلية، حمير يعني أهلية؟ أقول نعم، هذا كان في خيبر، يعني في سياق ما نتكلم فيه. أيضا في حديث عامر قال: وأصبنا حمرا، يعني إيه، خارجا من القرية، فطبخنا منها، يعني ذبحوها. وذكرت قبل ذلك أنهم وجدوا مخمصة، أي مجاعة شديدة لا يجدون ما يأكلون. قال: فطبخنا منها، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام جائن، أي فاجأه جائن، يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكلت الحمر. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكلت الحمر. فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتيه وحي في هذه المسألة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا، فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها ركس من عمل الشيطان. فألقيت القدور، وإنها لتفور باللحم، لتفور باللحم. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام الحمر الأهلية، حمر أهلية، لأن القيد بأهلية لأنه يجوز الحمر الوحشية التي تكون في الغابات مخططة، دي هذه تجوز، إنما الكلام عن الحمر الإنسية التي تكون بين الناس وتمططة وكذا، فهذه حرمت في خيبر. في خيبة. سؤال عن الحصون: هل كانت خيبر حصنا واحدا أم عدة حصون؟ حقيقة لم تكن حصنا واحدا، إنما كانت عدة حصون، فكانت محصنة تحصينا شديدا. لذا فأنت تتعجب كما أتعجب أنا، يعني كيف لم يقاوموا، كيف لم يحاربوا، كيف استسلموا. نعم، إن منهم فريقا قد حارب، لكن إلى حين كما سنرى. خيبر كانت تنقسم إلى قسمين: قسم يسمى في حصون في منطقة تسمى النطا، وقسم في منطقة أخرى تسمى الشق. النطا كان فيها عدة حصون، من حصن ناعم، حصن الصعب ابن معاذ، حصن قلعة الزبير، حصن أبي، وحصن النزار، وقيل قلعة أبي أو النزار في القسم الثاني، يعني قيل هذا وذاك. القسم الثاني في الشق كان فيه حصن القاموس، وحصن لأبناء أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. إذا كانت محصنة تحصينا شديدا، ولما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الحصار، كان أشد القتال في حصون القسم الأول، في حصون القسم الأول الذين ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الحصار. الواقدي له يعني له شرح كبير في وصف ما حدث يعني في هذه الحصون بإسهاب، لكن الواقدي كما يعني يعلم أهل العلم يعني وطلبة العلم أنه يعني متروك، أنه متروك، لكن الناس يعني أصحاب السير في مسألة الأخبار التي لا يبنى عليه الشرع قد يتسامحون فيها بعض الشيء. طيب نخرج إلى فاصل أن نعود عليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. وكنت قبل الفاصل أتكلم عن الحصون التي تحصن بها اليهود في خيبر، فذكرت أن الحصون كانت في قسمين أو على قسمين، في منطقة تسمى النطاء ومنطقة تسمى بالشق. كان أشد القتال في القسم الأول في الحصون الخمسة الأولى، فحصن ناعم كان هو الخط، كان هو خط الدفاع الأول لليهود، وهو حصن الملك مرحب بطل اليهودي الذي البطل اليهودي الذي كان يعد بألف فارس، كان حوله دعاية كده وكان هو شجاعا يعني فكان هذا هو حصنه، هو أول من يلتقي هو حصنه. فلما ضرب الحصار عليهم خرج هذا الفارس الذي هو بألف، الذي هو بألف يخطر بسيفه ويرتجز يرتجز شعرا يخطر بسيفه أي يرفعه مرة ويضعه أخرى، وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني على عادة العرب كانوا يقولون شعرا يحمسون أنفسهم، فقال هذا الكلام قد علمت خيبر أني مرحب. أنا قلت أنه من كان يقولون أنه بألف فارس، بألف فارس قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل شاكي يعني تام السلاح، تام السلاح بطل مجرب أي معروف بالشجاعة وبقهر الفرسان إذا الحروب أقبلت تلهب. خرج فطلب المبارزة، طلب المبارزة فخرج إليه عامر ابن الأكوع، خرج إليه عامر ابن الأكوع. وتتذكرون أني ذكرت أن عامرا رضي الله عنه لما كان يرتجز شعرا في أثناء المسير إلى خيبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحمه الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل لما تعتنى بي رسول وجبت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني قال رحمه الله على أحد بعيني أو استغفر له بعيني ف ففي قبل معركة، فكان يعني هذا يدل على أنه سيقتل شهيدا. فخرج إليه عامر نعم، وهو يرتجز أيضا شعرا. فخرج إليه لما طلب المبارزة هذا البطل اليهودي ملك مرحب هذا، فخرج يرتجز هذا الشعر الذي ذكرته. فبرز إليه عامر الذي كان استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدو بالقوم أثناء المسير، يعني يرتجز شعر وهو يقول: عامر قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب يسفل له يعني من أسفل كده، فرجع على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه، أي إن السيف بدلا من أن يأتي في مرحب بعد أن وقع سيف مرحب، فسيف عامر جاء فقطع أكحله يعني الوريد رئيس في ذراعه، فمات منه، يعني قتل شهيدا. فلما رأى ذلك بعض يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: بطل عمل عامر، قتل نفسه. يقول سلمة: فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ فقلت: قالوا إن عامرا بطل عمله. فقال: من قال ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك. فقال: كذب أولئك هنا بمعنى أخطأ أولئك، حملوا يعني نصا أو النصوص التي في حرمة القتل وأن يقتل إنسان نفسه، حملوها على ما تحمل عليه دون الأخذ للنصوص الأخرى وللقرائن. فهنا كذب بمعنى أخطأ. تقول: وكي يعني هل كذبة تأتي بمعنى أخطأ؟ نعم تأتي بمعنى أخطأ. يعني أم المؤمنين عائشة لما يقال لها إن ابن عمر قال كذا تقول: كذب ابن عمر، هنا معناها أخطأ ابن عمر، أو كذب أبو هريرة معناها أخطأ أبو هريرة. فالعرب تقول عن الكذب أخطأ. الذي لا يعرف ذلك من لغة العرب يقول إن عائشة تكذب ابن عمر رضي الله عنهما، وإن عائشة تكذب أبا هريرة، فهو كذاب أبدا، يعني هي حتى تقول يعني ما هو بكذاب، إنما هي على السياق. نحن نعرف من السياق كذب هنا أي تستخدمه العرب بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أولئك بل له الأجر مرتين. له الأجر مرتين، طب الأجر مرتين، نقتل شهيدا هذا أجر، وأجر قتل مرحب لأنه كان يريد أن يقتله فعاد السيف عليه. لكن هل مرحب يكتفي على ذلك؟ لا، إنما يخرج ويطلب المبارزة مرة ثانية. نعم، يطلب مبارزة مرة ثانية، فيخرج إليه هذه المرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمرحب خرج يقول نفس الشعر: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. طبعا عنده بقى روح المعنوية ارتفعت، واليهود الذين رقبون يعني أرواحهم معنوية ارتفعت. فخرج إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يرتجز شعرا، قال فيه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة هذا اسمه من أسماء الأسد، من أسماء الأسد. وجاء ورد أن أمه لما ولد علي رضي الله عنه سمته أسدا على اسم أبيها، يعني جد علي بن فاطمة بنت أسد على اسم أبيها. وكان أبوه يعني متغيبا في سفر له، فلما عاد غير اسمه من أسد إلى علي. فهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدر على الاسم، على الاسم الأول. كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني الكيل السندرة والصاع صاع أكبر يعني بصاع، وفيهم بصاع وأكبر من صاعهم، أكبر من صاعهم. فتبارز فضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله. وكان فتح الحصن على يديه رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني في مسألة قتل مرحب ومسألة فتح الحصن ترى يعني أمرا سأقص عليكم، يعني أمرا يعني جميلا إذا فيه عبر، فيه العبر من حديث سلمة أيضا رضي الله عنه ابن الأكوع في البخاري ومسلم وغيرهما، فيه لما قدمنا خيبر حاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة، مخمصة مجاعة شديدة. وكان علي قد تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، وكان به رمض، كان أصيب برمض شديد في عينيه لا يستطيع أن يرى الطريق، أن يرى الطريق. وهذا هو الذي أخره عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو ليس عليه حرج، ليس عليه حرج، لكنه أخذ يعني يلوم نفسه ويعاتب نفسه، فقال أنا أتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان صادقا في قوله هذا وفي نيته هذه بدليل ما سيحدث الآن، يقول أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حزين ويبكي لأنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه معذور، رغم أنه معذور. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة التي فتح الله سبحانه وتعالى يعني في صباحها قال بالليل لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. طبعا يدوكون يعني يتحدثون ويأخذون. لأعطينا هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، كلنا يعني يحب الله ورسوله، الكل يعني إيه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام في القادم. ويحبه الله ورسوله، هذه منقبة من أعظم المناقب، من أعظم المناقب، يحبه الله ورسوله ويحب، كلنا يحب، أو إن لم يكن محبا فهو يدعي، لكن أن يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحبه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، فذلك من أجل ذلك الصحابة في كل الليل صاروا في كل الليل يتحدثون أيهم سيعطاها، يعطاها حتى أن أبا بكر وعمر يعني إيه أشرا يعني أرادوها أو استشرفوها، يعني أرادوا هذه الراية، أرادوا هذه الراية، إن شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن من سيعطى الراية يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام وسيفتح الله على يديه سبحانه وتعالى. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب، أين علي ابن أبي طالب. أنا قلت تبادر لها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أي هذه الرأي، أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا يشتكي عينيه، أرمض لا يستطيع أن يسير يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به، فأرسلوا إليه فأتوني به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحاول يعني يحاول خرج رضي الله عنه، رغم أنه يعني الرمض الذي فيه يعني كان صادق النية وعزم وبدأ في الحركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فأتوني به. قال فأتيت عليا سلم يعني، فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت بيقوده يعني لا يرى الطريق، حتى أتيت به رسول الله عليه الصلاة والسلام فبصق تفل كده في عينيه ودعا له فبرأ، خلاص الحمد لله شفاه الله سبحانه وتعالى، حتى كأن لم يكن به وجع، حتى كأن لم ولم يشتكي عينيه بعد ذلك رضي الله عنه. وأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يدخلوا إلى الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، على هداية الناس قبل القتال وقبل يعني الحصار وكذا، كان حريصا على هداية الناس. ويقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنفذ على رسلك، يعني تماهل، لا تتعجل في قتالهم حتى تنزل بساحتهم ويراك الجميع، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فإذا دخلوا إلى الإسلام خلاص يعني المسألة انتهت. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب فوالله، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، في رواية خير لك من الدنيا وما فيها. مجرد رجل واحد لترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دعوة الناس صلى الله عليه وسلم. ورأينا باقي القصة وما حدث بين علي بن أبي طالب وبين مرحب بطل اليهود. أعود إلى الحصون، انتهينا من حصن ناعم. بعد قتل مرحب بطل اليهود هذا، خرج أخوه ياسر أخو مرحب يطلب الثأر والمبارزة. فلكن هنا في قبل القتال ما بين مرحب وما بين علي بن أبي طالب، هذا ارتكز شعرا، فإن مرحبا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له من أنت؟ فقال علي. فيقول اليهودي علوتم والذي أنزل على موسى عليه السلام، علوتم والذي أنزل على موسى عليه السلام. يخرج ياسر يطلب الثأر لأخيه ويطلب المبارزة، فيخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه، فتقول صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام وأم الزبير، فتقول يا رسول الله أيقتل ابني؟ قال بل إن ابنك سيقتله. وبالفعل قتله الزبير ابن العوام. استرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم يعني أقرب الناس إليه ويقدم أهله عند طلب المبارزة، يعني لا يؤخر أهله ويقدم غيرهم، إنما يقدم أهله صلى الله عليه وسلم عند طلب المبارزة. فوقع حصن ناعم هذا بعد قتال عدة أيام، وانتقل اليهود إلى حصن الصعب ابن معاذ الصعب ابن معاذ حاصره المسلمون بقيادة الحباب بن المنذر رضي الله عنه عدة أيام ويسقط الحصن وينتقل يهود إلى الحصن الثالث وهو حصن قلعة الزبير. ينتقل إليه اليهود وهو حصن منيع يعني لا تقدر عليه لا الخيل ولا الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عليه الحصار 3 أيام فخرجوا للقتال وقاتلوا قتالا شديدا وقتل عدد من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود. ثم افتتحه رسول الله عليه الصلاة والسلام واليهود في كل مرة يعني يهزمون ويفتح حصنهم يتحصنون بالحصن التالي. فانتقلوا إلى حصن قلعة أبي فهنا اثنان من اليهود يدعوان للمبارزة فيقتلان. أبو دجانة رضي الله عنه المشهور بصاحب عصابة الحمراء كان في وقت المبارزة والحرب يربط عصابة حمراء على رأسه فقتل الثاني منهما وسارع باقتحام الحصن ومعه الجيش وجرى قتال شديد داخل الحصن. ثم تسلل اليهود إلى آخر حصون النطاء وهو حصن النزار آخر حصون النطاء وآخر حصن قاتل فيه اليهود. بعد ذلك اتفقوا على التحصن وطلب الصلح. كان اليهود على يقين ان النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لن يستطيعوا ان يدخلوا حصن النزار هذا وكان اخر حصونه بدليل انهم جعلوا نساءهم وابنائهم في هذا الحصن انه كان يقع فوق جبل مرتفع فجعلوا فيه النساء والأبناء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنصب المنجنيق صلى الله عليه وسلم ويفتح الحصن ويدور قتال شديد ويفر اليهود إلى القسم الثاني من الحصون تاركين خلفهم النساء والأبناء. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت نهاية هذه الحلقة. أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون